ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية، والذي يزاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نكون ضيوفا على الإخوة الأعزاء، الإخوة المحامين، الأستاذ خالد أبو عرب المحامي المعروف، والأستاذ الدكتور محمد الزين المحامي والناشط المدني المعروف. حقيقة في الآونة الأخيرة، في الأسبوع المنصرم، يعني حدثت أحداث كبيرة جدا في الخرطوم وفي السودان بالذات. يعني تم التعدي على الأخ يعني المحامي خالد أبو عرب. أستاذ خالد، أهلا ومرحب بك، وأرجو أن تحدث المستمعين ما الذي تم في أو ما الذي حدثه لك.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع كان نقاش بسيط جدا متعلق بالجلوس على كرسي مخصص لجلوس المحامين عموما، وانا جلست على الكرسي، والمساله دي طبعا يعني معتاد عليها في المحاكم، ان احنا نقعد في الكراسي عادي. فاذا في زول من الزملاء او واحد من الزملاء عنده سماع ومحتاج للكرسي، انت عادي تفضل كرسي كده. بس المحكمه في اللحظه دي هي كانت في ملف مفتوح بسبب سماع مع اثنين من الزملاء، وفي شاهد موجود بيتم استجوابه، وانا قمت جلست في الكرسي اللي هو في الطرابيزه المخصصه لجلوس المحامين المعروفه في المحاكم السودانيه. المحكمه تكلم القاضي، تكلم معي بانه انا اقوم من الكرسي، لان الكرسي ده مخصص للمحامين، واقعد ورا. حقيقه انا فهمت انه هو يعني قصد انه انا ما محامي، يعني مثلا قلت له انا والله يا مولانا انا برضو محامي يعني. فهو قال لي لا، الكرسي ده المحامي الشغال ده حيقعد فيه بعد ما ينتهي من السماع. الكلام كان عادي جدا، فانا قلت له يا اخي انا ده زميلي، اذا داري يقعد في الكرسي انا حاقوم له منه، واذا ما في كرسي حتى انا ممكن اجيب له كرسي من خارج المحكمه او من الخلف، يعني خلف المحكمه، لانه هو بسبب اجراء بيتطلب جلوس عشان يسجل اقوال او اي اجراء بيتم في المحكمه يحتاج لتدوينه عشان يتم الاستجواب بصوره قانونيه سليمه، او يدون اي ملاحظات او كما يراه مناسب يعني. فالجلوس في الكرسي، اذا كان انا كنت جالس في كرسي وفي استاذ عايز يدون حاجه او عايز هو بسبب اجراء قضائي وفي ملف مفتوح متعلق به، فاكيد انا كزميل بخلي له الكرسي. فده الشيء اللي انا وصلته للمحكمه، لكن مولانا اصر بانه انا اخلي الكرسي ولا اطلع خارج قاعه المحكمه، وانا رفضت الطلوع خارج المحكمه، وهو اصر على الطلوع، وانا ذكرت له بانه قانون المحامين سنه 83 المعدل سنه 2014 يمنع خروج المحامي من المحكمه بامر المحكمه او بامر القاضي او بامر من النيابه او بامر من الشرطه اذا كان المحامي بيؤدي مهامه كمحامي يعني. وانا كنت بصدد اجراء قضائي، وبالتالي ما من حق المحكمه انها تخرجني من قاعه المحكمه حسب قانون المحامين سنه المعدل سنه 2014. ما قبل المحكمه، ما قبلت الكلام ده، وقال لي يا اخي بطل الفلسفه، وضرب لي الترابيزه وقال لي تفضل اطلع بره. فانا رفضت الطلوع، وقد كان يعني، لانه هو قام ضرب الجرس وامر العساكر باخراجي من المحكمه بالقوه، واستخدموا معي قوة لا تتناسب مع الموقف وبالمخالفة للقانون، وأيضا أودعت حراسة المحكمة أيضا بالمخالفة لنص المادة 165 من قانون الجناية الحبس غير المشروع، وكل ذلك تم بدون أي إجراء قضائي. ولو سلمنا جدلا بأن المحكمة كانت ترى بأنني قد أخللت للنظام، وهو ما لم يكن. ففي الآخر حصلت الحاجة دي، وأنا طلحت مشيت مستشفى شرق النيل، اتضح انه عندي شد اليد اليسرى كسر، وتم عمل جبس، وبالفور سلمت الورنيك 8 جنائي، وذهبت الى نيابه محله كوكو لاتخاذ الاجراءات القانونيه، وتم فتح بلاق تحت المادة 47 إجراءات أولية، ثم ذهبت إلى قسم الشرطة وتمت التحريات واستجواب شاهد. اليوم التالي كان يفترض أن الملف حسب توجيهات النيابة بأن يرفع للنيابة الأعلى لرفع الحصانة. في اليوم التالي تم إعادة استجواب شاكي اللي هو أنا وسماع مزيد من الشهود وقد كان يعني.
طيب أستاذ خالد، أستاذ خالد نحن كده نجيب في الحتة دي وبعد ذاك نسمع للدكتور محمد زين المحامي. دكتور محمد زين، أنت سمعت الكلام اللي قاله الأستاذ خالد؟
نعم.
أستاذ خالد أبو عرب، سمعت الحيثيات بتاعت الحكاية كلها كده الحتة دي أنت كيف لنا تكييف قانوني؟ هل هذا يشكل أزمة للقضاء الواقف مرة أخرى في السودان؟
في البداية الواحد يحييك أستاذ محمد صالح والأستاذ خالد ويحيي المستمعين الكرام، وأبدأ حديثي من نقطة جوهرية، إنه الآن السودان بيشهد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية. ما حدث الأستاذ خالد لا يمكن أن نقراه بمعزل عن الأزمة الشاملة الآن في السودان. الأزمة الآن هي أزمة متعلقة بسيادة حكم القانون واستغلال القضاء. هي الآن في إطار النظري يمكن تناول قضية الأستاذ خالد، وهي قضية يعني في تقديري ما لأول مرة هي، ولا القضية الثانية ولا الثالثة، إنما الأزمة يعني كانت نتائج تراكمات لإساءة التعامل مع المحامين. علما أن الدستور في 2005 في الباب السادس المادة 134 يتكلم عن المحاماة، بتعرف إنه المحاماة دي هي عبارة عن مهنة خاصة وعندها قانون خاص، وإنه المحاماة بتعلم القيم حقوق الإنسان والقيم والحقوق الأساسية للمواطنين وتحمي المواطن وترقيه، وبيعمل المحامين لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم يعني، وبيزعو المحامين للصلح بين الخصوم، وفي نفس الوقت يجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين في القانون. هذه مادة دستورية باحتراف بمهنة المحاماة خصوصيتها وبقانونها، وحتى هي موجودة في الباب السادس اللي بيربط النيابة العامة اللي هي دي الجهة الحكومية والمحاماة، يعني النيابة بتتبع لوزير العدل. فبالتالي الأجهزة العدلية الآن ممكن نتكلم عن القضاء من الأجهزة العدلية، المحاماة من الأجهزة العدلية، النيابة الأجهزة العدلية، الشرطة هي بتنفذ القانون. فممكن احنا نتكلم عن الأضلاع الأربعة هي في الأخير بتؤدي إلى سيادة حكم القانون واستغلال القضاء. لكن المؤسف هو التسييس النهجات الحكومة مؤخرا في التعامل مع المهن، واحدة من المهن المحاماة، لأنه بطبيعة العمل بتاع المحامي هو يدافع عن الحقوق، والبيحصل في السودان الآن انتهاك الحقوق للإنسان، هضم الحقوق للمواطنين. فبالتالي أصبح المحامي فوق المدفع، أصبح المحامي هو في الخط الأول للدفاع عن حقوق الإنسان وعن دفاع حقوق المواطن. تم للأسف الشديد الدخول عن بوابة القضاء، وطبعا دي خطرة جدا جدا، يعني احنا نفتكر ان القضاء السوداني له تاريخ مشرف وتاريخ عظيم جدا، وعندنا إرث يعني نحن نكون فخورين به جدا جدا القضاء السوداني، ولكن يعني ما نأسف له هو دخول بعض السلوك اللي احنا نفتكر انه ما هو فردي، اذا كان فردي كان يحسب، لكن نحن نخشى ان يكون هناك منهج من جهات معينة تحاول تستهدف شريحة المحامين. علما المحاماة في السودان مهنة عريقة وقديمة جدا، يعني الترخيص بتاع المحامي إبراهيم المفتي كان سنة 38، يعني تخيل كم سنة تاريخ المحامين في السودان، وقرنفلي ورايفيل زكي وعبدين إسماعيل أخذوا ترخيص مهنة المحاماة ومارسوا المهنة من الأربعينات، فده تاريخ طويل جدا. إذا راجعنا هذه الأسماء التاريخية، زياد أرباب، مبارك زروق، أحمد خير، محمد أحمد محجوب، كل هذه الأسماء التاريخية من قبل تلعب دور في النشاط السياسي في السودان. هذا يعني المحامين إذا رضوا أم لم يرضوا هم الآن جزء من الأزمة السياسية. إحنا لازم نقرأ الأزمة الآن ليس لخالد فقط والقاضي الذي أساء التعامل معه والقاضي الذي خالف القانون، هي الأزمة شمولية، لأنه إذا كان في سيادة حكم قانون الآن واستقلال تام للقضاء وفي رقابة وفي محاسبة لما حدث الذي حدث للأستاذ خالد. ما حدث للأستاذ خالد هو بيحكز عدم المسؤولية، بيحكز عدم الانضباط، عدم المسالة، وده في حد ذاته خطر للمواطن السوداني بسببين. السبب الأول إذا كان المواطن بيقول لك يا أخي أنا أجيب لي محامي عشان يمشي يدقوا زي خالد أو هاشم أو أسامة أو فلان، لأنه عندنا غايمة طويلة جدا جدا بالمحامين اللي تم الاعتداء عليهم وسجنهم. إذا المواطن لما تقول لي يا أخي عندك قضية أمشي للمحامي يقول لك لا ما هيمشي له المحامي. هو بسكين زي الأستاذ خالد ضربوه وكسر يدينه، معقول يا أخي في أستاذ بيدقوه يكسر يدينه ويعملوا كلبشات في جلسة؟ مستحيل طبعا في العالم، ما حصل إلا عندنا في السودان. الخطورة هنا إنه المواطن يفقد الثقة في اللجوء إلى القانون. هنا نحن بنعمل سنة سيئة جدا إنه المواطن ما تستعين بمحامي، أخذ حقك بيدك، ودي حاجة خطيرة جدا، لأنه المحامي عنده مقدرات عالية جدا من المعرفة بالقانون ومن وسائل ما توصل الشكوى بتاعت المواطن إلى القضاء وإلى سماع البينات من شهوده ومستندات. يعني المحامي دوره مهم جدا 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 الآن في العالم كله. المحامي هو جزء من الأسرة، زي الطبيب جزء من الأسرة، عندك طبيبك الخاص عندك محاميك الخاص. فالاستهداف الآن تم للأستاذ خالد في تقديري هو جزء من سياسة خطيرة جدا للأسف الشديد جهات بتقوم بها لردع المحامين وإعطاء نماذج زي خالد، إنه خالد ده الآن بباشر عمله، والقانون يتكلم عن حق المحامي الدستوري، وحتى عندنا قانون وخلاقيات المهنة إنه المحامي هو مستقل في ممارسة للمهنة وبيستمد وجوده من استغلال المهنة ذاتها باحتبار إحدى الضمانات القانونية والدستورية لحقوق المواطن. دي مسألة في غاية الأهمية، وحتى إحنا عندنا مواد يعني في القانون بتاع المحاماة بيتكلم إنه المحامي ما يرضي القاضي بترافع أمامه إذا كان مجارة القاضي تتعارض مع حقوق موكله. عشان كده مرات القاضي لما نقول لك يا أخي أنا برفض طلبك، المحامي يقول لي خلاص أوكي يا مولانا ما عندي مشكلة سجله لي، يقوم يقول لك يا أخي ما بسجله لك، أدت تعمله تعمله. طبعا هذا كلام خطير جدا على القاضي إنه يعتبره صح، القاضي هو بيكتب المحضر، لكن هذا المحضر بالنسبة لنا في القانون هو مرآة الحقيقة. كيف لما أنا أول أستاذ خالد يترافع في قضية ويقدم طلبات للقاضي، حتى لو كان القاضي ما بيقبل هذه الطلبات يدوينا في المحضر، اكتب انه الاستاذ خالد قدم طلب كذا وانا رفضته. ربما هذا الطلب طلب وجيه ومهم وجوهري ومتعلق بالقضيه، وكان ممكن الحكم يكون مختلف اذا كان القاضي ما رفض هذا الطلب. الكلام ده كله بيتقال بيتين في محكمه الاستئناف المحكمه العليا، لانه الكلام ده ورد وين؟ في محكمه الموضوع وفي المحضر. لكن اذا القاضي كان بيطرد المحامي ويقول للشرطة تعالوا أقبضوا المحامي وأضربوه وأعملوا له، المحضر حيكون فيه شنو؟ المسألة في غاية الخطورة. حصلت شكاوي كثير جدا تتقدمت لرئيس الجهاز القضائي لرئيس القضاء. يعني للأسف في قضايا عندنا مثال قاضي يعني ترك 4 صفحات فاضية في محضر، يعني في المحضر بيكتب سطر سطرين الباقي الصفحة فاضية، بعد صفحتين ثلاثة بيكتب 3-4 سطور باقي الصفحة فاضية، 4 صفحات فاضية في المحضر. قدمنا شكوى لرئيس الجهاز القضائي قال تحفظ، قدمنا طلب لرئيس القضاء الأسبق قال تحفظ، لما سئل القاضي قال والله نسيت. ما معقول 4 صفحات تكون فاضية. نفس القاضي ده الكلام ده للأسف الشديد كان في 2011، نفس القاضي طرد المحامي من الجلسة. يعني كان القاضي يعني بيوجه يعني ألفاظ وأساليب للمحامي اللي كان بيصرف في هذه القضية، والمحامي حقيقة انزعج، فقال القاضي يعني أنا بقدم لك طلبات تكتيبها وبعدين أرفضها. فقام القاضي شال المستندة فكها في الوش بتاع المحامي، حتى الحاجب بتاع المحكمة دنقر في الواطة يشيل الورق. المحامي كان ذكي ما دخل في مشادة مع القاضي، قال خلاص يا مولانا سجل انسحابي. فالقاضي قال خلاص أنا بسجل انسحابك. فقام المحامي قال له خلاص أوكي يلا أنا حوريك أسباب الانسحاب. بالنسبة للانسحاب رقم 1 السبب، قام القاضي قال لي شوف ما تديني اي سبب، تفضل اطلع من المحكمه دي. طردوا بعد ما كتب انسحاب المحامي، طردوا قدامنا من المحكمه وقال لي شوف القضيه دي ما تيجي تحضرها كان محامي ولا غير محامي، دي قاعتي. فكان بالنسبه لنا واضح انه هذا القاضي بيمارس عمل غير قانوني. شكوى تقدمت مره ثانيه للسيد رئيس القضاء وتم الحفظ. هنا لابد من السيد رئيس القضاء ورئيس الجهاز القضائي ان يتعاملوا بصوره شفافيه جدا، وتشكيل لجان تحقيق مع هؤلاء القضاه دعوة الشهود وتقديم البينات ومحاكمة هذا القاضي. نحن لا نتكلم عن القاضي على المستوى الشخصي، نحن نتحدث عن القاضي، نتحدث عن المحكمة، نتحدث عن العدالة. فما يتم الآن للمحامين من انتهاكات لحقوقهم ده في تقديري هو جزء من الأزمة السياسية الشاملة في السودان. الآن لا يوجد سيادة حكم القانون، لا يوجد استغلال للقضاء. هنا الأمر بيأخذ طابع مهم جدا، وخاصة نحن نشكرك يا أستاذ محمد صالح استضيفنا الآن، وافتكر دي لحظات بتاعت انه كيف يكون هناك حوار مجتمعي ومعني بالدستور والقانون والمحامين يضربوا.
طيب مشاهدي الكرام فاصل ونواصل الحديث. أهلا بكم في ملفات سودانية.
في هذه الحلقة سعداء أن نكون ضيوفا على الإخوة الأعزاء الإخوة المحامين الأستاذ خالد أبو عرب المحامي المعروف والأستاذ الدكتور محمد الزين المحامي والناشط المدني المعروف. أستاذ خالد كده كلمنا عن سير الإجراءات ما خلاص الحادثة وقعت وكده، لكن سير الإجراءات أنت الآن كشاكي وكده كلمنا عن سير الإجراءات ما شكيف.
طيب يا أخي أنا شاكر للاستضافة في برنامجك يا أستاذ، وشاكر للدكتور كمان رايو.
نعم.
بس أنا عندي بسيط ما دار من الزميل الدكتور فيما يتعلق بالموضوع أو الكيس اللي أنا بصدده معه. أنا طبعا يعني باخذ الكيس بتاعي ده بمعزل عن الوضع السياسي، والكيس ده أصلا هو ما عنده علاقة بالوضع السياسي.
نعم.
طبعا باحترامي طبعا لرأي الزميل وكده، انا بالنسبه لي يهمني طبعا المحاماه.
نحن ذاتنا استاذ خالد بنتكلم بس استاذ خالد نحن ذاتنا بنتحاور بس الاساس سير العداله، سير العداله بغض النظر عن عن عن, عن, عن الشكل السياسي.
يعني انا 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 الشيء اللي بعرفه يعني المساله التحكيميه مساله قانونيه بحته.
نعم.
والقاضي هو اخلى بقواعد قانونيه، واللي هي من ضمن القواعد الموجوده في قانون المحامي المعدل سنه 2014. فالمساله كلها في رمتها تصب بجانب القانون فقط.
نعم.
وبالتالي المسائل الثانيه انا يمكن ما يعني وصاحه فينا الحياه زي خليفه النحل مثلا، الجوانب السياسيه وكلها ترتبط ببعضها، لكن لما انا اجي اناقش كيس محدد في مجال محدد يبقى انا احصره في يمكن في الجزئية المحددة اللي هي الجزئية القانونية.
نعم.
الصحيح على الزميل انه حصلت احداث متكررة مع المحامين او احتكاكات متكررة بين المحامين والقضاء، وسمعنا بها ما شهدناها، لكن الكيس الان انا ده كيس حقي انا شخصيا، وانا بتكلم عن الكيس اللي حصل لي ودي الوقايع اللي حصلت انا لون سردتها. بالنسبة للإجراء القانوني أو الإجراءات اللي أنا قمت بها، في إجراءات هي قيد التحري، إجراءات تحت المادة 47 إجراءات في النيابة، وهي قيد التحري الآن، والواحد ما داري يتكلم عنها، لكن أنا بتكلم عن وقائع اللي هي حصلت في الواقع، وده بشي طبعا. أما ما يتعلق بالجوانب القانونية هي دي مسائل طبعا قيد التحري، والواحد ما داري يتكلم عنها عشان ما تبقى يعني تحسب علينا. في
استاذ خالد احنا كسودانيين يعني بنتكلم عن مسؤوليه القاضي، اذا كان منصه القضاء مطلوب منها تحقيق العداله، فاذا كان القاضي نفسه ظلم، القاضي نفسه الان ظلمك انت يعني كمحامي، الا تعتقد انه الان العداله في خطر في السودان؟ القاضي نفسه حاول انه يعني انا نريد ان تتحدث لنا في هذا، يعني القاضي نفسه هو الذي ظلم، بدليل انه انت يعني حصلت لك يعني حادثه ومشيت المستشفى وفتحت بلاغ.
نعم. انا 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 ما وجهه نظري في الموضوع، يعني العداله في السودان هي ده موضوع كبير، يعني ما ممكن نقوم نقيسه بسلوك من قاضي او اثنين او ثلاثه. يعني احنا عندنا زملائنا معانا في القضائيه ناس يعني قاعدين يمارسوا المهنة القضائية بتجرد وبمحنية تامة، في بعض السلوك زي سلوك البدر من القاضي، وده مخالف، سلوك مخالف للقانون، وهو إذا ما حوسب يبقى طبعا المسألة يعني طبعا المسألة تبقى سابقة خطيرة جدا. وأنا بصدد الإجراءات الآن، ونحن ما عارف طبعا مستقبل الأيام حاتم بشنو في الإجراءات الماشية الآن في
نعم الحكاية شهدت، يعني شايف مجموعة من المحامين يعني أبدوا تعاطفهم و تعاضدهم وتعاونهم معك، يعني أنا ما أعرف أنت في الحتة دي اتصلوا عليك مجموعة من المحامين بمختلف مدارسهم الفكرية ومدارسهم المهنية يعني.
نعم. والله أنا طبعا فعلا يعني الزملاء أنا شاكر لهم جدا، يعني كلهم اللي اتصلوا علي والمتصل والحاول وما قدروا يتصلوا علي، لأنه أحيانا يعني الميديا تعجز عن التواصل بيننا وبينهم وكذا، فأنا شاكر لهم جدا و بألوانه السياسية المختلفة، عشان أنا شايف الناس ناقشت المسألة فبكل ألوانه السياسية، كذلك نقابة المحامين كانت حاضرة، يعني ممثلة في الأخ محمد أحمد اللي هو محمد أحمد صابر اللي هو أمين شؤون المهنة. اليوم أنا طرحت من النيابة وهو كان معاي وراح معاي لغاية القسم، قالوا كان في إجراء بتاع إعادة استجواب بتاع شاهد، وحتى قدمنا طلب عشان يتم التحري بواسطة النيابة لأنه طبعا الشرطة هي جزء من البلاغ ولا يمكن أنها هي تكون جزء من البلاغ في نفس الوقت هي تتحرر البلاغ. أنا شاكر لكل الناس اللي أصلا وقفوا في المسألة دي بكل أطيافهم وإن شاء الله يعني تتواصل المسيرة.
أستاذ شكرا لك. دكتور محمد زين، هذا الوضع الشاذ، هذه الحادثة الغريبة على منصات القضاء في السودان، يعني يعني صحيح أحيانا بعد مرات الأشياء ما يعني ما بتتقري بمعزل عن سياقاتها العامة وكده، لكن إذا حصرناه باعتبار أنها ممار يعني سلوك شخصي من زول مسؤول منه أو من زول يجب يعني مسؤوليته يحقق العدالة بين طرفين، يعني ألا ترى أنه يعني مثل هذا الموقف يدخل العدالة ذاته في موقف لا يحسد عليه؟
بالنسبة للكلام اللي ذكره أخونا الأستاذ خالد، يعني أنا أتفق معه مثلا فإنه هو تعرض على مستوى الشخصي وعنده قضية قانونية، لكن بالنسبة لي أنا أتعاطف معه في الإطار ده باعتباره محامي زميل، لكن رؤيتي شمولية أكبر من موضوع خالد لأنه مازال تكررت. يعني خالد بيعين لها من منظار التجربة حقته الشخصية، أنا بنظر لها من تراكم بتاع التجارب أخرى في السياق العام. أنا بمارس المهنة 25 سنة وعندي دفعتي قضاء يعني بين الأخلاقهم، وظهرنا أمام قضاء محترمين جدا جدا نقول لهم كل التقدير، ونعتقد أنه السلوك التم هو ما هو سلوك بالمستوى الفردي المعزول، لا هو سلوك فردي وجزء من السياسة العامة الخاطئة، يعني فيه جانب مزدوج لسبب واحد. أنا كمحامي ملتزم بقواعد أخلاقية المهنة وهي طويلة جدا في فقراتها، لكن في جزء مهم جدا اللي هو نحن كمحامين ملتزمين باحترام المحكمة. يعني أنا مجرد أخش بالباب بتاع قاعة المحكمة بدي الاحترام والتقدير للمحكمة بغض النظر القاضي قاعد هو اسمه منه أو درجته شنو، لأنه عندنا احترام للمحكمة بغض النظر عن من هو الجالس على الكرسي، وهذا المبدأ عندنا احترام المحكمة بما يليق وهيبة وكرامة القضاء وما يمليه واجب التقدير المتبادل بين القضاء والمحاماة. إذن المسألة فيها ازدواجية، أنا كمحامي بحترم المحكمة تماما بهيبتها وبكرامتها إلى آخره باعتبار ده قضاء ودي السياسة العامة تحت الدولة، كلنا المفروض نكون إحنا باحترام القضاء بغض النظر عن أي موقف سياسي. ولكن حينما يخرج القاضي على القانون نتساءل هل ده سلوك فردي؟ يعني القاضي بس زعل من خالد واعتدى عليه واتخذ القرارات دي، يعني هل التصرف ده وليد شعور معين لحظات نفسية معين سوء فهم ما بين الأستاذ خالد والقاضي؟ هل هذا هو السلوك عشان احنا نقول والله مسألة معزولة، ولا نقول والله دي في السياق العام؟ أنا في تقديري هي مسألة مزدوجة، يمكن كما ذكر الأستاذ خالد الآن هي مسألة في سياق خاص، دي بتبقى تفاصيل بتاع لجنة التحقيق وإجراءات بتاع تحريات محكمة عن القاضي وعن خالد وعن الشهود وكده، تبقى تنظر في إطار الضيق، لكن أنا بالنسبة لي بنظرها في إطار العام. ليه؟ لأنه أنا بتكلم عن أهمية وجود سيادة حكم القانون واستغلال القضاء، بمعنى إنه القاضي لا يتعسف في التعامل مع المحامين عشان يقوي موقفه إنه قاضي حازم أو قاضي موالي للسلطة، دي مرفوضة تماما، أو قاضي عاضي يبطش بالمحامين عشان يوري الأجهزة الأخرى إنه قاضي محترم وقاضي هيبة والقاضي ماله موالي للحكومة، دي مسألة في غاية الخطورة، دي السياسة اللي احنا بنرفضها تماما. القاضي ينطلق من ضميره ومن علمه ومن العدالة، بالنسبة له الفرد والحكومة طرف واحد، هنا ممكن تبسط العدالة وأساس الملك العدل. فالسلوك التم للأستاذ خالد في تقديري هو في الإطار الكلي، يعني ما مسألة معزولة إلا إذا كانت هناك خلافات شخصية دي بتظهر في التحقيق فيما يتعلق بالتحريات، إذا المسألة شخصية بين خالد والقاضي، لأنه لا يمكن يعني في تقديري الشخصي إنه بس عشان أقعد في الكرسي وقمت من الكرسي وقوم القاضي يتخذ قرار زي ده، لأنه واضح في تعسف في استخدام القانون. يبقى السؤال ليه القاضي مشى مرحلة كبيرة جدا، هل لأنه هو أجريسيف كان ولا لأنه هناك في سياسة عامة مريحة بالنسبة له إنه يتخذ سلطات أوسع، ولا ما في رقابة قضائية عليه، ولا في ضوء أخضر بإساءة المحامين؟ وحقيقة أنا أستاذ محمد صالح أنا بقول وقلت قبل كده إنه المحامي الآن كاليتيم في السودان، المحامي الآن كاليتيم لا يجد من يقف معه إلا الشعب السوداني، وبالتالي الآن الحراك وسط المحامين الآن أنا في تقديري هو رد فعل هام جدا، والحمد لله حدث ليس في قضية خالد فقط إنما تراكمات، يعني كثيرين الآن من المحامين السودانيين يتحدثوا إنه هل موضوع خالد ده خاتمة للانتهاكات بتحصل للمحامي، ولا هي جزء من سلسلة طويلة من السياسات التعسفية تتخذ السلطة ضد المحامين وزي ما أنا قلت قبل المحامين الآن هم في الصف الأول للدفاع عن حقوق الإنسان في السودان، وما يتم الآن من انتهاكات حقوق الإنسان بشكله الواسع من حرب في دارفور وفي جبال النوبة والنيل الأزرق ومحاكمات غير عادلة وقتل إلى آخره من جرائم كثير ترتكب الحكومة في حق المواطن، هي لا تنفصل عن المحامي. ليه؟ لأن حتى المحامين الظاهر في قضايا تانية ما عنده علاقة بالأستاذ خالد، زي الأستاذة تسنيم وعزيزة وأستاذ جعفر دليل، ديل ظهروا في محامين في قضية جامعة الفاشر وتم القبض على الأستاذة كانت ذكر عزيزة لساعات في مكتب المباحث في شرطة الفاشر شمال. هل المسألة دي معزولة؟ ما ممكن طبعا. وفي قضايا تانية أخرى لمحامين حصلت لهم قبل كده مع الأجهزة الأمنية، هل هي برضو سلوك فردي يعني؟ برضو ما أعتقد. إذا معناتها في ترتيب معين للتعسف وسط المحامين، لأنه الآن في معتقلين في سجون النظام في يعني في يسمى بالاعتقال الفي يعني إنهاك للمعتقل، زي الأساس باشمهندس خالد عمر وميدي عكاشة وداد درويش، ديل أخذوهم لفترة من 15 يوم الآن أو 16 يوم، يعني ديل بيقعدوا 15 ساعة داخل الجهاز. مين البدافع عن هؤلاء الناس؟ فرض المحامين. طيب المحامين إذا كانوا بيدقوا أستاذ وفاق قرشي ونقض الله عثمان وبشير دي من جامعة خرطوم والشباب الآخرين نقض والبشير ده من الأبيض ومحتاجينه 15 ساعة، يبقى منو البدافع عن هؤلاء المعتقلين؟ المحامين. طيب أنا عشان المحامي ده ما يظهر للدفاع عن المعتقلين زي ما حصل في قضايا شباب الدويم في محكمة الأوسط، ولا الحصل بالنسبة للأستاذ عادل بخيت، ولا الحصل للأستاذ أمين وفاروق أبو عيسى في قضاياهم، بيظهر محامين. فإذا لازم السلطة تقوم شنو؟ تضرب هذه الشخصية وهذا المحامي البدافع وفق الدستور عن حقوق الإنسان، لا بد يضرب، لا بد يهان، لا بد يزلة، وده الاغتيال المعنوي للمحامين. العالم كله بيشوف المحامين في غاية العظمة والهيبة والكرامة، أصل القريبة جنبنا دي المحامين عبارة عن سلطة فور قوة، لكن الآن بيتم إجحاف حق المحامي في الظهور في المحاكم في قضايا عادية مش قضايا سياسية، والدليل على ذلك انه السلطة استهدفت نقابة المحامين من 89، الآن ما عندنا نقابة محامين، دي كلها أجسام يعني لا تمثل المحامين، يعني توزيع أدوار، لأنه الآن هم أعضاء نقابة المحامين هم أعضاء المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني هو الحزب الحاكم، معقول نقابة المحامين هتقف ضد الحزب الحاكم وضد الحكومة بتاعتها؟ ما ممكن طبعا.
دكتور
المحامين الآن عددهم يتجاوز 24,000 محامي.
دكتور محمد زين،
النقابة لا تمثل أكثر من 10%.
دكتور محمد زين شكرا جزيلا. وأستاذ خالد أبو عربة كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار.
طيب أنا في البداية في ختام الحلقة دي أنا بشكركم، لكن عندي تعقيب صغير على كلام الدكتور فيما يتعلق بأنكم تكون يعني في كيس شخصي بينه وبين القاضي. هذا القاضي ده للمرة الأولى أنا أشتغل دعوة قدامه، ما حصل قبل كده، ما بعرفه خالص، أول مرة أنا أشوفه، ما في أدنى أي علاقة بينه وبينه أصلا، ولا جار ولا غيره ولا غيره، ولا حتى دفع الدراسة، لأنه أنا أكبر سنة يمكن تخرجت قدامه هم بسنين يعني. فدي الجزئية يمكن أشار لها الدكتور باعتبار أنه الكيس غريب فيما يتعلق بأنه كرسي ما كرسي وأطلع بره. أنا ما ذكرته هي دي الحقيقة، ولا إيجابية بينه وبين السيد قاضي المحكمة، خلاف الملف اللي أنا جيت ظهرت فيه اللي هو أمام المحكمة. في الختام أنا شاكر لك وشاكر للدكتور وبشكر كل الناس اللي وقفت في الكيس اللي حصل لي وواسوني وشاكر لهم جدا وشكرا لكم أنتم كمان.
شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ خالد أبو عرب المحامي الذي تعرض لحادث في داخل المحكمة من قبل بعض الذين يعني أمرتهم المحكمة بتنفيذ إخراجه من داخل منصة المحكمة. وكان معنا أيضا الدكتور محمد زين، شكرا جزيلا للدكتور محمد زين المحامي، وشكرا جزيلا للأستاذ خالد أبو عرب. وهذا محمد صالح عبد الله ياسين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.